أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. في الليلة الفائتة وما قبلها بدأت الحديث على قوله عز وجل: آمنوا بالله ورسوله، وبينت أن الإيمان بالله يقتضي التصديق بربوبيته وأنه رب كل شيء وسيده ومليكه والمهيمن عليه والقائم على كل نفس بما كسبت، والإيمان والتصديق بألوهيته، فلا يخضع العبد إلا له، ولا يذل إلا له، ولا يستكين إلا له، ولا يخبت إلا له، ولا ينيب إلا له، ولا يصرف أي شيء من ألوان العبادة إلا لله وحده، فهو وحده المستحق للعبادة، مع التصديق أيضا بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه لا يشاركه شيء في ألوهيته، ولا يشاركه شيء في ربوبيته، ولا يشاركه شيء في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. ومن زعم أنه يؤمن بالله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ثم نادى غير الله من الأموات أو الملائكة أو الجن أو الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم، فاستجار بهم في الضراء ولجأ إليهم عند الحوائج، فإنه يكون مشركا بالله شركا أكبر. قد أشرت أكثر من مرة إلى أن الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر، وأن الشرك الأكبر يخرج من الملة، فمن ارتكب شيئا من ألوان الشرك الأكبر صار مرتدا عن دين الإسلام لو كان في الأصل مسلما. يعني لو كان ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وارتكب شيئا من ذلك الشرك الأكبر صار مرتدا عن دين الإسلام، مباح الدم. بس ما يجي أي واحد يقول أنا أقتله ما دام ارتاد، لا يتعلق النفوس في أي بلد من بلاد العالم، لا يحل لأحد أن يتصرف فيها إلا حاكم البلد وحسابه على الله. يعني لا يجوز لأحد يقول أنا أروح أقتل فلان لأنه ارتد، يقول له لا، ليس لك هذا. هي لو زنت المرأة وهي سيد أنت لك الحق ترجمها؟ لا، لك الحق تجلد البكر إذا أنا، لك الحق تقطع يد السارق لو ثبت عندك المثال. شفت واحد كسر خزانة من حرز مصون بأي عينيك رأيته يكسر الخزانة، هل لك أن تقطع يده؟ لو قطعت يده قطعوا يدك، مالك حق، لأن هذا راجع لإمام المسلمين. هذا التنفيذ، تنفيذ الحدود وإقامة الحقوق من حق وليأمر المسلمين. لكن لو أن إنسانا في الأصل من المسلمين ثم ارتكب لونا من ألوان الشرك الأكبر، هو مباح الدم، لكن مين اللي يتصرف في دمه؟ إمام المسلمين هو المسؤول عن دمه، أنت مالك الحق. لو كنت واثق تمام الثقة أنه كافر مرتد، لا يحل لك أن تلزق نفسه، وإن ذهبت أنت عاصم آثم أمام الله تؤخذ به عند الله يوم القيامة، ومهما كان كافرا، لا يصلح الناس فوضى لا صراط له ولا صراط إذا جعلوا مسابقا. يعني لا بد من أن الأمور ترجع إلى المسؤول في الدولة، هو اللي يقول هذا مثلا ينفذ في حكم أكذا. إذا أقام الشريعة فحسابه عند الله وأجره عند الله عظيم، وإذا ضيع الشريعة فوزره عند الله عظيم. المسؤولية عليه ما هو عليك أنت، المسؤولية عليه إن أقام شريعة الله الله سبحانه يجعله في الجنات العالية، وإن ضيع شريعة الله يستحق من الله ما يلاقي من عذاب الله يوم القيامة، وإنت غير مسؤول عنه، أنت غير مسؤول عنه. فإذا ارتكب إنسان لون كان يروح للميتين اللي في القبور أو القبور والقبار وينادي يا سيدي فلان اشفي مريضي، كذا يفعلوا اشفي مريضي أو ردي غائبي أو اقضي حاجتي أو فرج، أعوذ بالله والله ما يستطيع يفرج كربة نفسه. لو كان في كرب الله ما يفرج كربة نفسه، لو كان حي على الدنيا ما يقدر يفرج كربات نفسه، فكيف يفرج كربات عباد الله اذا كان هو عاجز؟ ولذلك ربنا يقول اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله، يقول اللي انتم تسالونهم من الملائكه هم يدعون الى الله ويسالون الله، فايهما اقرب؟ فانك تسال ربك السميع القريب اللي يقول ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، هذا احسن واولى واقرب واسلم. ولا تروح تسال عبدا ضعيفا لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا؟ اثرت مره انه بعض اهل العلم ياثرون عن ان ابراهيم عليه السلام لما رمي، العلماء يقولون كده، يقولون لما رمي ابراهيم في المقلاع الى النار ان لقاه جبريل في الطريق قال هل اليك هل لك حاجه؟ قال لا. قال اما اليك فلا، حاجتي الى الله وحده. قال له حاجتي الى الله وحده. جبريل يقول له هذا، قال له حاجتي الى الله وحده، حاجتي الى الله وحده. فالانسان ينبغي ان ينزل حوائجه. فاذا رحت الميت من الميتين في قبر ولا قبة، وكما قلت اكثر من مرة اكثرهم مجهول الهوية، لا يعرفون، يسمونهم باسماء المجاهيل. متى بهذا بدوي؟ طب بدوا ده ماله ايش؟ قالوا اسمه احمد ولا اسمه كذا، وين ابوه؟ وين جده؟ وين وش مقامه في الاسلام؟ هذا اللي عرفوا اسمه وحطوا له اسم، والكثير لا يعرف له اسم. انما الباطنيه من اعداء الله واعداء رسوله، من الملاحده اليهود، من العبيديين القداحين وجماعات، وضعوا هذا للناس. وضعوا امر 351 سنة، مر 351 سنة، 51 سنة هو 300 سنة ما وضعت قبة على قبر في أرض الإسلام. 300 وفوقها 51 سنة ما وضعت قبة على قبر في أرض الإسلام. وعموم أهل الإسلام على أن القبر يربع أو يسنى، ولا يجوز ان يرتفع اكثر من ذراع عن وجه الارض. وحديث مسلم عن ابي الهياج الاسدي يقول بعثني علي رضي الله عنه، قال ابي الهياج الاسدي والحديث صحيح مسلم، قال ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا ادع قبرا مشرفا الا سويته ولا تمثالا الا طمسته. هذا حديث صحيح ثابت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رواية علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول أبو الهياج الأسدي قال لي علي رضي الله عنه، أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا صمته. وعائشة لما جاء يحط قبر النبي، لما شهد أبو بكر بأن النبي قال ما من نبي قبض إلا دفن حيث قبض، فدفن في حجرته، والدفن في الحجرات من خصائص الأنبياء، الدفن في الحجر من خصائص الأنبياء، إذا مات نبي دفن في المحل الذي يكون فيه، سواء كان حجرة أو غير حجرة، سواء كان حجرة أو غير حجرة، فدفن النبي في حجرته لأنه قبض في حجرته صلوات الله وسلامه عليه أبد الآبدين ودهر الداهرين. دفن في حجرته لأنه قبض في حجرته صلوات الله وسلامه عليه. واستمر الحج، قالت لا ترفعوا قبره. فلما وضعوا له القبر، جعلوه مخمسا او مسدسا حتى لا يتأتى لاحد ان يتوجه الى قبره صلى الله عليه وسلم بالصلاة. هذا في عصر اصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه، في عصر رسول، في عصر اصحاب محمد صلوات الله وسلامه، وفي عصر اصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم اجمعين. يعني ليس مربعا، يعني ليس مستطيلا ولا مربعا، جعلوا له زوايا، زوايا كل ما تيجي تقف قدامه من ناحيه تقول ما انا مستقبله، تقول ما انا مستقبله، لان يصير ضلع كده وضلع الثاني رايح كده، مثل النجمه الخماسيه او النجمه الثلاثيه او الرباعيه او الثلاثيه، لما تعمل نجمه ولها اضلاع، اضلاع كثيره، بعض الاضلاع ما يمثلك من الاستقبال 100% ومن كل وجه، مثل ما يكون مستطيل امامك او مربع امامك. يقول تبارك وتعالى هنا: آمنوا بالله ورسوله. أما الإيمان بالرسول محمد عليه السلام كما أثرت يقتضي منك أن تصدقه فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما جاء من شرعه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الإيمان بالرسول. معنى الإيمان بالرسول ان كل ما قال لك على شغل سمعنا واطعنا، صدقت يا رسول الله، كل ما جيت خبر عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما جاك من خبر لو ما خطر على بالك او عقلك ما يهضمه، قل صدقت يا رسول الله. ما جربنا من صدقه في الواقع، ولا تعد ولا تعصى، من صدقه في الواقع التي اخبر بها ورآها الناس بعينهم لا تعد ولا تعطى. ولا زلنا بعد 14 قرن من هجرته صلى الله عليه وسلم، في القرن الرابع عشر بعد 14 قرن، ونحن لا نزال نرى من الآيات المستحدثات المجدات الشاهدة بصدق رسول الله فيما يخبر عن الغيب صلوات الله وسلامه عليه. قلت من قبل ان لما جاءت معركة بدر 313 امام 950 والكفار فيهم 50 فارسا والمسلمون ما فيهم الا فارسان، قبل بدء المعركة وقف رسول الله يحدد مصارع المشركين. قبل بدء المعركة يحدد مصارع المشركين، يقول هنا مصرع عدو الله ابي جهل، وهنا يصرع عتبة بن ربيعة، هنا يوصل الصناديد رؤساء المشركين قبل بدء المعركة. فما فيه واحد ممن أشار رسول الله إلى مصرعه تخطى المصرع الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قبل المعركة، وهذه النتيجة بعد المعركة. هذه بعد المعركة، لما جاي قسم، لما أخذ من الأسرى الفدا وقال حطوا فدية على عمه العباس، وعم العباس قال يا نبي الله ما قال له المال اللي دفعته عند فلانة في مكة، عند أم الفضل في مكة وما عنده أحد، والكفار في مكة يعتقدون أن محمدا إذا أخبر بشيء لا بد وأن يقع. الكفار المشركون كلهم ما في واحد منهم، لما واحد من المشركين أجار رجلا من أصحاب رسول الله في مكة ولقاه بيطب الكعبة أبو جهل، فنهاه أبو جهل، فرفع الصحابي الأنصاري صوته ضد أبي جهل، فقال له وليه من المشركين: اغضض صوتك، أنت تحدث سيد الوادي، أنت تتكلم الآن مع عمرو بن هشام، يعني أبي جهل سيد الوادي كبير أهل مكة، كيف ترفع صوتك عليه؟ قال له اسكت، لقد حدثني رسول الله انهم قاتلوك، لقد حدثني رسول الله. وهذا الوليد كان عنده صديق، قال لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قاتلوك. قال بمكة؟ قال لا ادري، يعني قال لك ان يقتلوني بمكة ولا وين يقتلوني؟ قال ما ادري، لكن قال للنبي انك ستقتل، النبي قال لي انك ستقتل بعد يوم او يومين، واذا الصارخ يصرخ لان النبي تعرض لعير قريش الى جهة مكة، فكل الكفار جاءوا له قالوا له تعال. قال ما اخرج. ليش ما تخرج؟ قال بس انا تعبان مرضان ما اقدر اروح معكم، وخايف من وعد رسول الله ان يقتل، وهو كافر يعلن انه لم يؤمن برسول الله، لكن قلبه مطمئن مثل ما قال الرب تبارك وتعالى انه لا ولقد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يكذبون. قلوبهم مصدقة انك رسول الله، ما اخبرت خبرا الا جاءك فلق الصبح كما تخبر صلوات الله وسلامه عليك. فقال له اقاتل لي بمكة؟ قال لا ادري. فلما جاء يخرج قالوا له اخرج، قال والله انا تعبان وراك ما تخرج. قال اسمحوا لي ما اخرج. جاب له ابو جهل والكبار من المشركين، جابوا له مبخره فيها طيب وبدوا يقدموا له الطيب، يعني قالوا خلينا نطيبك ونجمرك مع النسوان اللي يبعدون في مكه علشان ما تقدر تخرج. اراد ان يزعجه ليخرج، فجاب له مبخره فيها طيب وقال له خليني اجمرك واطيبك مع الحريم، اقعد مع الحريم اللي يبغون الطيب ويبغون الجمر. فاضطر اضطرارا الى ان يخرج من مكة ليلقى مصرعه الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. في امور كثيرات كل ما يمر يوم يأتي الشاهد الصدق بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال ان قبل القيامة الرجل يحدث عصاه ويحدث عذبة صوته؟ مش يشوف الناس في الشوارع الحين مسك له آلة صغيرة هذه كبرها وفيها عصا اللي هي اللي انت كانها عصا ويبدأ يتكلم فيها؟ هذا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من خبر رسول الله؟ ما قال إن ما تقوم القيامة حتى يأتي الرجل بركوبته فيتركها على باب المسجد ويدخل يصلي ثم يخرج إليها؟ الحين حط السيارات عند باب المساجد ويدخلوا يصلوا ويطلعون. ما قال النبي عليه السلام لا تقوم القيامة لا حتى تهجر القرص من جزيرة العرب؟ هذه احنا عاصرناها هذه قبل احنا ما نولد او في عهد ولادتنا، والمناخ اللي في المدينة والعصر موجود، كل اللي يقولوا هذا مناخ اهل الشام وهذا مناخ اهل نصر وهذا باب الشام وهذا باب نصر، يحطون جبلهم ويبركون اباعرهم وهم جايين حجاج وزوار لمسجد رسول الله يحطونها في هذا المكان في العصر والمناخ في العطل والمناخ اسمه مناخة لمكان إناخة الإبل. الآن هل تجد فيها جملا واحدا؟ أنت لو قالوا لبعض الناس تبر ركيبك جمل ونخليك تمر في شارع من شارع المدينة ونعطيك 1000 ريال ما يرضى. لو قالوا الواحد الآن نبي نعطيك 1000 ريال أو 2000 وركب جمل امشي به في شارع من شارع المدينة ما يرضى، فليخجل من ركوب الجمل في شارع المدينة. وهذا معنى من معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تهجر القرص، يعني ما حد الناس ما عاد يركبون الجمال. يركبون الجمال ليه وعندهم سيارات؟ يركبون الجمال ليه وعندهم سيارات يركبوا؟ هذا ما حصل إلا في عصرنا بعد 1400 سنة من هجرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ما يمر يوم إلا والشواهد تشهد وتثبت أنه رسول الله حقا وصدقا، وأن أسعد الخلق من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن أشقى الخلق من عاد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأن أي أمة تستمسك بأهداب شريعة رسول الله يورثها الله الأمن والأمان والاستقرار والطاعة ورغد العيش والأمن في نفوسهم وبلادهم وأوطانهم. وكل بلد مهما كان فيها من أنهار ومزارع تبتعد عن شريعة الله يورثها الجوع والخوف بما كانوا يفعلون. هذا لا يزال مجرب صحيح إلى يومك هذا، لا يزال مجرب صحيح إلى يومك هذا. فيقول هنا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا. وأشرت إلى أن كلمة أنفقوا هو ما ذكر المفعول به، يعني ما قال أو المتعلق، ما قال أنفقوا على من، قال آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني ما قال لنا اعطوا من، لكن هو بين لنا، لأن هذه الآية من هذه السورة أكثر أهل العلم على أنها نزلت في غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في السنة 9 من الهجرة، هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدها بعد رجوع النبي عليه السلام من المدينة نزلت سورة التوبة، وهي التي تسمى السورة الفاضحة الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين بأقوالهم وأفعالهم وصفاتهم وصفاتهم، يسميها بعض أهل العلم سورة الفاضحة، سورة لأنها فضحت المنافقين. كان هذا في شوال في السنة 9 من الهجرة، ولم يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صادفة صادف يوم غزوة تبوك ما فيه أضيم على المسلمين من يومها. وكانت عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا اراد ان يغزو جهة من البلاد ورى بغيرها. كانت من سياسة النبي محمد، من تخطيطه اللي بيسموه الجماعة المتحزقين في عصرنا التكتيك الحربي. طبعا كلمة تكتيك جوها من الافرنجيين بلاد العرب ولا بلاد الاسلام، ولكن لو سموها بالاسم العربي قال كيف يخطط رسول الله للمعركة كان الناس كلها يعرفونه، بدل ما يقول استراتيجية او التكتيك او ما ادري ايه. في الفاظ العربية غنية عنها وعن افعالها، يعني في اللغة العربية اوسع وادق من معانيها التي يستعملها غير المسلمين. فالنبي كان يخطط اللي بيسميه كما قلت في عصر بعض الناس التكتيكيه الحربي، ما اذا اراد ان يغزو جهة ورى بغيره. يعني لو اراد يتجه الى مكة صار يعد الجيش كأنه رايح الى جهة الشمال، ويبدأ يسأل عن القرى اللي في جهة الشمال. اذا بدأ يهيئ الجيش وينمي فيهم الاستعداد للقاء اعداء الله، اذا كان رايح الجنوب يبدأ يوري بجهة الشمال، لما رايح مكة يبدأ يفهم. ما هو كذب، ثورية ثورية وليس فيها إخبار بأنه رايح الشمال، ولكن يقول مثلا القرية الفلانية وين هي عن المحل الفلاني، الطريق الفلاني، ويكثر من السؤال عن النواحي الشمالية. فالأعداء اللي يتربطون بالمسلمين تجيهم الأخباريات إن محمد يبي يتوجه للشمال لأنه دائما يسأل عن الشمال، وهو لا يريد الشمال إنما يريد الجنوب. وهذه فيه مصلحة لا نظير لها، منها أنه يباغت العدو على بغداد فتنحصر القتلى في أقل عدد ممكن من الكافرين والمسلمين. لأن لو علم المشركون باستعداد رسول الله إليهم يستعدون أسر فتطول المعركة ويكثر القتلى من الطرفين. فإذا باغتهم استسلموا سريعا لله عز وجل ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، وتنتهي المعركة على بأبسط الخسائر وبأقل العوائد الضارة على المسلمين والمشركين. لأن النبي ما كان حريص على قتل المشركين، النبي في معاركه ومغازيه ما كان يحرص أبدا على قتل المشرك. أنا قلت لك إن في غزوة بدر بعد ما انتهت المعركة، مع أنهم أخرجوه من أهل داره وآذوا أصحابه وقتلوا بعضهم وعادوا الله ورسوله، ومع ذلك يوم غزوة بدر بعد ما انتهت المعركة أخذ سيفه يعرض على رؤوس المشركين أبي جهل والذين معه، وهو يقول ومعه أبو بكر: نفلق هامان من رؤوس أعزة، ويقف فيكمل أبو بكر: أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. فيشعر رسول الله المحزين على قتل هؤلاء، وأنه ما كان يتمنى أنهم يقتلون، وكان يتمنى أن يسعدهم الله بدخول الجنة وأن ينصحهم الله، وأنهم رؤوس أعز بعده قتلهم صلوات الله وسلامه عليه. لأنهم مثل ما قال نجل عن الشاعر: كانوا أعق وأظلم، خرجوا يحادون الله ويحادون رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ويريدون أن يطفئوا نور الله بكل ما يطيقون. فأطفأ الله حياتهم ليشتعل النور في مشارق الأرض ومغاربها، ليسعد به أبناء الأمم من العرب والعجم وسائر الناس. الرسول عليه السلام لما خرج يوم الهجرة هم يعرفون أهل مكة إن أحسن مكان محمد يمكن أن يهاجر إليه ويكون له فيها أعوان هو المدينة المنورة. فلما عزموا على قتله وأرشدهم عدو الله إبليس أن يختاروا من كل قبيلة من قبائل قريش أو كل بطن من بطون قريش شابا جلدا قويا يمسك بيده سيفا صارما، ثم ينتظرون النبي عند بابه، فإذا خرج للصبح ضربوه ضربة واحدة سيتفرقه دم. هكذا أرشدهم إبليس عدو الله. فأعلم الله نبيه بخبرهم وأمر علي رضي الله عنه أن ينام على فراشه وأن يتسجى ببرده الأخضر. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام من بينهم وقد وضع حبلة من التراب ورمها في وجوههم وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي لنا الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وخرج النبي من بينهم فلم يره أحد منهم بدل ما يتجه إلى الشمال اتجه إلى الجنوب لأنهم يعرفون تمام المعرفة إن خطته شمالية إن بيروح إلى المدينة إلى يثرب أصحاب الذين هاجروا من قبله عدد من أصحاب النبي عليه السلام هاجروا إلى المدينة بأمر رسول الله قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه مسلمة بن عبد الأسد وغيره وهم يعلمون أن وجهة رسول الله إلى جهة الشمال فالنبي عليه السلام بدل ما يتجه الشمال لأن الطلب سيكون وراءه إلى جهة الشمال اتجه جنوبا إلى غار ثور إلى غار ثور جهة اليمن جهة الجنوب لأن حتى إذا بحث يبحثون في الشمال وهو في الجنوب فإذا غاب الطلب واستمر ثلاثة أيام ولم يجدوا شيئا في الجنوب فكل بحثه عند ذلك يتجه من طريق الساحل إلى مدينته صلوات الله وسلامه عليه هذا من هدي رسول الله كل غزواته كان إذا أراد أن يغزو جهة ورى بغيره إلا غزو التبوك الوقت حر موت وقت حر جاف شديد الحرارة يلهيه من الجسم والثمار قاربت على النص ثمار المزارع قاربت على النص من نخيلهم وثمارهم قاربت على النص وليس بأيديهم شيء فأعلمهم أنهم متجهين تبوك حتى يستعد والعدو بعيد لا يمكنه أن يلتقط أخبار رسول الله فلا باب ثول 14 مرحلة باللي بالسير 14 مرحلة بين تبوك وبين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك أعلم أنه متجهين تبوك وسمي الجيش جيش العسرة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ساعة عسرة كلمة عسرة اللي ربنا قال ايه هو العليم الخبير كيف كانت هذه العسرة في النفوس والأموال والثمار وكل ما يحتاجونه عسر كان جيش الجيش اسمه جيش العسرة إذا لابد من الحفظ على الإنفاق فيجي أحد البررة الصالحين الذين هيأهم الله لاستقبال رسوله ومعاونة رسوله ونصرة دينه وإعلاء حزبه وشريعته عثمان بن عفان اللي بعض من يدعي الإسلام ممن أعمى الله قلوبهم وأصمهم وأعمى بصائرهم يكرهونه ويبغضونه اللي قام عدو الله اليهودي عبد الله بن سبأ الصنعاني وجاء بجماعة من أهل مصر وجاء جماعة من أهل العراق وحاصروا مدينة النبي وقتلوا ذا النورين وهو يتلو كتاب الله ويدعون أنهم أغير على الإسلام من عثمان بن عفان يوم جيش العسرة عندما بدأ رسول الله عليه الصلاة والسلام يحض على الإنفاق جاء عثمان بن عفان ب300 بعير بأقتابها وأحلاسها وأحمالها ولم يكتف بذلك بل جاء ب1000 دينار مع 300 الحمل ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤثر أن نبي الله قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وعثمان تعرفون يوم غزوة يوم عمرة يوم صلح الحديبية الرسول عليه السلام لما وصل إلى الحديبية ومنعته قريش من الدخول من دخول مكة أرسل إليهم عثمان بن عفان قال ما جاء محمد ليحاربك إنما جاء ليزور البيت جاء معتمرا والبيت ما يصد عنه واحد في الجاهلية فكيف تصدون عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاءهم عثمان أشيع أنهم أخذوه وقتلوه وشيء بين الصحابة ان عثمان اخذ وقتل او اسر على الاقل. فلما اشيع هذا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه تحت شجرة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين اللي يبايعونك تحت الشجرة. فلما بدأ كل واحد من الصحابة يضع يده على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه، طبعا يبدأ ابو بكر شيخ المسلمين بعد رسول الله، شيخ المسلمين وافضل الامة بعد نبيه، ولعن الله من يبغض ابو بكر، ولعن الله من يكره ابو بكر الصديق، واذل الله من يبغض ابو بكر الصديق، واذل الله من يبغض عمر بن الخطاب، واذل الله من يبغض ابن ولد عثمان بن عفان. فلما جاء دور عثمان بن عفان، عثمان هو موجود، عثمان في مكة، فأخذ النبي يده الشريفة ووضعه على يده الشريفة الأخرى وقال هذه يد عثمان. فقالوا ما أسعد هذه اليد، يد عثمان كانت يد رسول الله في بيعة الرضوان، يد عثمان بن عفان كانت يد رسول الله، يعني كأن النبي وكل وصار وكيلا عن عثمان في المبايعة في بيعة الرضوان. فوضع النبي يده على يده وقال هذه يد عثمان. هل بعد ذلك يا عباد الله، هل بعد ذلك واحد يصير في قلبه شك من عثمان بن عفان؟ عثمان بن عفان جاء لما امر النبي في كثير ما هي هذه ولا غيره، له حسنات، له حسنات لا تعد ولا تحصى عليه رضي الله عنه. النبي لما زوج واحدة من بناته وماتت زوج الثانية بسرعة، فلما ماتت الثانية يؤثر عن النبي قال له لو كان لنا ابن الله مسلمين فعملنا بجميع النبيين والمرسلين لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون، فتفضل علينا فجعلنا من اهل السنة والجماعة الذين يوالون كل اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويترضون عنه. هذا من فضل الله عليه. فعثمان بن عفان يوم غزوة العسرة جاء ب300 بعير عليها احمالها بأقتابها وأحلاسها، ولم يكتفي ب300 بعير محملة، بل جاء بعد ذلك ومع ذلك ب1000 دينار فوضعها كلها أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ما هي واحدة، مرة من المرات وهو أمير المؤمنين، مرة من المرات وهو أمير المؤمنين اشتد الغلاء في المدينة والحاج، يعني جل المواد الغذائية في المدينة جلة عجيب، وإذا بتجارة ترد من المدينة لعثمان، مئات الأحمال جاية من الشام محملة بالحنطة والشعير والذرة والدقن وغيره. فلما وصلت إلى المدينة جاء التجار عشان يشترونها بالجملة ويبعونها على قبل القطاع على الناس، جاء تجار المدينة في عهد أمير المؤمنين عثمان عشان يشترونها بالجملة من التاجر عثمان رضي الله عن أمير المؤمنين ويبيعونها على الناس بالقطاع بالتجزئة. فجاءوا لعثمان وقالوا له يا أمير المؤمنين الجمال اللي جات بيعها علي لقلب كم؟ قال الدينار دينارين. قالوا له الدينار ربحك في الدينار دينارين، يعني إذا كنت اشتريتها ب1000 دينار نعطيك 2000 دينار. قال فيه واحد أعطاني أكثر من ذلك. قالوا في احنا تجار المدينة نعطيك 3، الدينار 3 دنانير. قال لا في واحد اعطاني اكثر. قالوا طيب الدينار 4. قال والله واحد اعطاني اكثر، ان كان عندكم زيادة قولوا لي. قالوا في خيرنا تجار المدينة، لا بنعطيك الدينار 5 دنانير. قال والله واحد اعطاني اكثر، زودوا ان كان عندكم شيء. قالوا نعطيك 7 دنانير. الى ان وصل عشر قال لا واحد اعطاني اكثر، اعطيتها لله عز وجل، بعتها على الله عز وجل. هذا عثمان، هذول الجماعة اللي الله هيأهم ليكونوا أصحاب محمد، هذول أمة كريمة وأشاوش وأئمة أعلام مثل ما قال ذاك الشاعر وإذا هيأ الله سعيدا لأناس فإنهم كعبة. الله أسعدهم لأنهم كانوا أحباب محمد صلوات الله وسلامه عليه ونصراء رسول الله وملازمي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أنا قلت لكم لما مات النبي محمد مرة أبو بكر مرة عمر على عثمان وجد جالس في شارع من شارع المدينة، قال السلام عليك يا أخي عثمان. ما رد عليه عثمان، عينه مبرقة يشوفه ولكن ما يتكلم. هذا بعد موت رسول الله مباشر، وطبعا عمر هذا ترى ما هو سهل. عمر لما سمع أن النبي مات كاد يفقد عقله تمام، كاد يفقد عقله تمام. فجاء إلى المدينة وجد الناس يبكون، قال تحدثون إن محمد مات؟ والله اللي يتحدث منكم إن محمد مات لأضربنه بسيفي هذا حتى يموت. والله جن راع عقله من شدة حبه لرسول الله، والله من حدثكم أن محمدا مات لأضربنه بسيفي هذا حتى يموت. إن محمدا لم يمت، وإنه ذهب لميقات ربه كما ذهب موسى لميقات ربه. وإذا أبو بكر الصديق يدخل من الباب يربط فرسه عند الباب لأنه كان في العوالي، وبعد ما درى الخبر جاء وربط فرسه على الباب ودخل يتهادى الحليم الكريم، الحليم الكريم أفضل الأمة بعد نبيها محمد عليه الصلاة والسلام، دخل يتهادى حتى دخل حجرة ابنته وكشف عن وجه حبيب الله ورسوله. وبعد أن كشف عن وجهه قبله وقال طبت بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا، بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها. ثم خرج إلى الناس وعمر في وسط الروضة في المسجد يلعب بسيفه ويعرف كأنه فقد عقله تماما من شدة حزنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف قال أيها الناس، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر فخررت على يعني على مقعدتي وعلمت أن النبي محمدا قد مات فأجهدت بالبكاء وكأني لم أقرأها قبل ذلك، كأني لم أقرأ هذه الآية قبل ذلك، فأيقنت أن محمدا قد مات. هذا عمر بنفسه يمر على عثمان وهو جالس في النبيل ويقول السلام عليك يا أخي عثمان، فينظر إلى عثمان ولا يرد. فخرج عمر مغضبا وذهب إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر مررت بأخيك عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، لم يرد علي السلام. فأخذ أبو بكر ثيابه وجاء مسرعا هو وعمر إلى عثمان فوجداه جالسا، فقال له السلام عليك يا عثمان، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال مر بك أخوك عمر فسلم فلم ترد عليه؟ قال ما مر بي ولا رأيته، ما شفت بعيني مر علي. ولما اول الحديث، اول هذا الحديث الصحيح اوله لما توفي كدنا نوسوس، يعني كادت قلوبنا يحصل لها جنون، كدنا نجن لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حزنهم على فراق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه واحد عثمان هذا الحبيب الصالح ذو النورين يوم غزوة العسرة يجهز جيش العسرة ب300 بعير عليها أقدامها وأحلاسها وأحمالها، ولم يكتفي بذلك بل يقدم معها نقدا 1000 دينار يضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من أهل العلم يقولون إن آية، إن الآية هذه وهي قوله آمنوا بالله ورسوله، يعني دوموا على الإيمان، قلنا إنها نزلت في المؤمنين، اثبتوا على الإيمان ودوموا على الإيمان، وإن كانت تخاطب الكافرين الذين لم يؤمنوا كان يقول سارعوا إلى الإيمان بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا. كثير من أهل العلم يفسرها بعثمان بن عفان، كثير من أهل العلم بالتفسير والتأويل يقول الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، يعني عثمان بن عفان، لأنه نزلت الآية بسببه، لأنه آمن وأنفق نفقة ليست كالنفقات. وقوله تبارك وتعالى لهم مغفرة وأجر كبير، كلمة كبير أنا أقدر أضرب لها مثل واحد من كلام النبي محمد، مثل واحد تعرف أنت مقدار كبر النفقة اللي تنفقها أنت. قلت الليلة اللي فات قد تنفق نصف تمرة، نصف تمرة فيحول الله بينك وبين النار بسببه. قد تعطي مسكينا ثوبا خلقا قديما عندك مالك في حاجة، تعطيه لمسكين فيكفوك الله من حلل التاج والحرير والدباج يوم القيامة، عشان كسوت مسلم. يمكن تسقي عطشان فيسقيك الله من حوض محمد صلى الله عليه وسلم ويسقيك من أنهار الجنة. يمكن يكون الشيء بسيط في نظرك، قلت لك ما ينبغي لك أن تحتقر صدقتان. قلت إن واحدة من نساء النبي محمد لما سأل السائل أمرت خادمها أن يعطيه حبة عنب، فلما قال لها يا أم حبة عنب واحدة، قالت يا ابني كم فيها من مثقال ذرة؟ والله يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الرسول عليه السلام يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرش نشا، يعني ظل في الشاة اللي محل الخف للبعير ومحل الحافر للحمار، هذا يسمى ظل. لو كان محرق مطبوخ ومحروق بالنار وأهداه إليك أحد ينبغي أن تقبله ولا تحتكره، وإن تصدقت به لا تعده حقير. يقول النبي محمد لا تحقرن عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرك مشى. ويضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا فيقول إن الإنسان على كلام عليه السلام إذا صدق بصدقة يتلقاها الله بيمين، وكذا طبعا كلتا يدي الرحمن يمين يتلقاها بيمين وكلتا يديه يمين، فيربيها وينميها كما يربي أحدكم فلوه، يعني مهره الصغير، حتى تأتي يوم القيامة كالجبل أحد. لقمة، إذا أعطيت فقير لقمة واحدة يعطيها الفقير الله يربيها عنده وينميها عنده ويكبرها عنده حتى تصير مثل جبل أحد، كما أخبر الصادق المصدوق حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يتصدق بالصدق فيتلقاها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تجيء يوم القيامة كجبل أحد. شوف جبل أحد كم كيلو طول وكم كيلو عرض، هذه اللقمة الواحدة تعطيها الفقير الله يجعل هذا مثال للأجر الكبير الذي ينتظره العاملون في خدمة عباد الله أو لعله. وأنا قلت ما هو بس المؤمنين، يعني لو أطعمت كافر كمان، حتى الكافر ترى ما بس المؤمن اللي تجر فيه إطعامه، لو نقص كافر جوعان وغذيته أو عاري وكسيته أو عطشان وسقيته لكذلك الأجر عند الله عز وجل. ربنا لما ذكر البررة أهل الجنة قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه، يعني مع حبه، مسكينا ويتيما وأسيرا. وإحنا نعرف إن الأسر كافر، الأسر كافر. واحد من الأسرة لما أسره أصحاب النبي محمد فكان إذا جاوزت الطعام كل واحد منهم يختار أطيب لقمة جاته ويعطيها له. الكافر الأسير ينظر للصحابة إذا جاء وقت الأكل فيبحثون عن أطيب شيء، يعني لو قدم لهم ثلاث تمرات ولا أربعة يشوفوا أحسن التمرات اللي موجودة اللي ما شيصها اللي بعيدة عن الشيص الطيبة الجيدة ويختارها ويعطيها للأسير الكافر. فأعلن أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول، إن دينا يربي القلوب لا نظير له في الأرض، لا نظير لدين الإسلام في تربية القلوب على أحسن مناهج السلوك وأعلى درجات الأخلاق. لا يوجد لا شيوعي انقاموا، الشيوعية قامت، الشيوعية الملعونة الرسمية قامت سنة 1917 في نهاية الحرب العالمية الأولى في القرن هذا اللي علينا ده اللي انتهى القرن الهجري اللي انتهى سنة 1919 بالتاريخ 17 بالتاريخ النصراني سنة 1917 بالتاريخ النصراني أثرت دعوة عدو الله اليهودي ابن اليهودية النصراني ابن اليهودية كارل ماركس فتأثرت به جماعة من الجواسيس في قصر آل رومانوف. لمين والذين معه؟ لمين وستلين والذين وبلما والذين معهم؟ وأسس الحزب الشيوعي وهم جواسيس آل رومانوف حتى قضوا على آل رومانوف. كانوا جواسيس في قصر آل رومانوف ثم انقلبوا لأنهم أعرف بأسرارهم وانقلبوا عليهم وحولوا النظام الروسي القيصري إلى النظام الشيوعي. من سنة 1917 إلى اليوم يمكن تغير نظامهم أكثر من 100 مرة. أكثر من 100 مرة لم يستقر تغيير وتبديل. لما الأول قالوا ما نقدر نحيله، الأول خذوا الأملاك كاملة من الناس وقالوا للعوام، للعمال والمزارعين، لعمال المزارع وعمال المصانع، يعني كانوا يقولوا لهم نحن انتم يا البروليتاريا، يسمون العمال والمزارعين البروليتاريا، ويريدون ان يكونوا هم حكام الشعب، حكام الشعب يكونوا من الشعب. راح ابليس يخطب فيه، ابليس يخطب فيه، فقال لهم انتم اللي تصيروا حكام. فلما انقلبوا على الرومانوف استعملوهم كالوقود، كالوقود للانقلاب الشيوعي. وبمجرد ما استقر الانقلاب وتمكن قادة الحزب الشيوعي لمين وستالين وبرما، بعد يقسم بعضهم بعض. ثم قاموا على العمال فساموهم سوء العذاب. وإلى يوم الآن قريب 80 سنة، قريب 80 سنة من الانقلاب الشيوعي، قريب 70 سنة من النظام الشيوعي من قيامه للآن، والعمال في البلاد الشيوعية هم أسوأ عمال العالم خاطرة، أسوأ عمال العالم خاطرة. فقاموا مرة وحرقوا الكول الزخات، يعني المزارع التعاونية سواء المزارع اللي فيها الأبقار، محلات الأبقار، مجمعات الأبقار والحيوانات، يرمون عليها الغاز ويشعلون فيها النار. يجوا على المزارع العامة ويشعل عمال ويشعلون فيها النار. ليش تفعلون؟ قالوا كانوا يعيدونا نحن لنصير ملوك الأرض، صرنا أخس أرواع العمال في العالم، خلينا نحركها حتى لا تصل إلى أيدي، حتى لا تصل إلى أيدي. يعني في التاريخ هذا اللي من في حوالي 70 سنة أو حوالي 67 سنة وحولها، حصلت عدة حرائق للمزارع الجماعية والحيوانات المجمعة حتى لا تصل إلى هذه الحزب الشيوعي في موسكو، لا تصل إلى هذه الحزب الشيوعي في موسكو. ويقول إحنا أهل الرحمة، إحنا جماعة الشعب، إحنا اللي أنصار العمال، العمال حتى يستولوا على الحكم. فإذا وصلوا للحكم ظهروا العمال أسوأ أنواع القهر وأسوأ أنواع الكبح والكبح، العمال اللي في البلاد الشيوعية. يعني دول العالم نظر مثلا الحين في بلد واحدة رضاها سوء حظها أن تنقسم قسمين، بلد واحد برلين بعد الحرب العالمية الثانية انقسمت قسمين وصار نصفها الشرقي اسمه برلين الشرقية الشيوعية ونصفها الغربي برلين الرأسمالية، برلين اليهودية الصهيونية النصرانية المجوسية الوثنية اللي جمعت كل ما هب ودب من الحجر والفجر، لكنها لم تكن شيوعية. فإذا جاءت منتقل، شوف ما عمر قال ان واحد من برلين الغربية هرب الى برلين الشرقية ابدا. من يوم بني سور برلين الى اليوم ما فيه واحد هرب من برلين الغربية لبرلين الشرقية، وكل يوم يهربون تحت الأسلحة والنار ترمى عليهم، ويضعون أدوات إلكترونية لترميهم وتقتلهم وهم يسبحون في النار هربا من تحت سور برلين، عشان يهربون من جحيم الشيوعية إلى البلاد الرأسمالية، إلى البلاد الرأسمالية. هذا مثال. ولكن وين الرأسمالية عن دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ وين الرأسمالية؟ يقولون الناس اللي يجون برلين إنك إذا انتقلت من برلين الغربية إلى برلين الشرقية كأنك انتقلت من النهار إلى الليل، الكهرب قليل، القهوة ما عليها أحد إلا قليل، الناس يبهم ورجع، ما يقدر واحد يتكلم إلا في السر، يخاف إن الجواسيس يسمعون. بخلاف برلين الغربية اللي هي ما هي شيوعية، مع أنهم كفار حجرة بهر ملحدون فيهم كل العذر والوجب، لكن أقل من الشيوعية. والحرية عندهم، أين الحرية عند الشيوعية؟ الأفراد والجماعات والعمال. ما عمر واحد هرب من برلين الشرقية إلى برلين الغربية، وكل يوم تسمعون في الإذاعات وتنشر الصحف في الإذاعات والصحف نبأ الهاربين من برلين الشرقية إلى برلين الغربية. هذا مثال، أنا إنما أضرب مثل. أين برلين الشرقية الغربية وأين ركن من دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ دين محمد اللي يقرر أنه لا يحل لمسلم أن يبيت شبعان وجاره طاعون. دين محمد اللي لما جاء رجل يسأل رسول الله، لما جاء رجل يحتاج محتاج ما عنده طعام، فجاء يسأل النبي محمدا، فقال له النبي محمد لأصحابي قل دلوه على نسائي، فجيء به إلى بيت أبيعة رسول الله، قالوا لنساء النبي هذا ضيف رسول الله، فقلنا والله ما عندنا إلا الماء، بيت محمد بن عبد الله ما فيه إلا الماء، وطبعا ما هو كثير، لأنه لما كان بطنه من الجوع ويربط على نفسه حجر من الجوع، تقول له تبكي عائشة تقول له يا أستا أمي يا نبي الله ادعو الله أن يوسع علينا، يقول لها يا عائشة مالي وللدنيا، إخواني من أولي العزم من المرسلين صبروا على ما أصابهم فأكرمهم ربهم وإني لأرجو اللحوق بإخواني عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث عمرة بن الزبير عن عائشة خالتي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أخذت في أبيات رسول الله نار. قلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، هذا بيوت رسول. فلما جاء بالضيف إلى أبيات النبي كنا ما عندنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دلوه على نسائي. قال النبي عليه السلام من يضيف هذا أو يطعم هذا يرحمه الله. فقال رجل من أصحاب أنا يا نبي الله، والرجل أخذ الضيف بيده ضيف أخذه بيده وذهب به إلى زوجته، قال لها أكرمي ضيف النبي محمد، أكرمي ضيف رسول الله يرحمك الله. قالت أنت جيب ضيف وأنت تعلم اللي في البيت، إحنا ما عندنا إلا قوت العيال الصغار، أنا وإنت الليلة ما لنا عشاء، أنا وإنت الليلة ما لنا طعام الليلة، هذه نبي مات أنا وإنت جائعين، الجرس اللي عندنا يلا يكفي العيال الصغار اللي ما لهم كبد تصل كبدهم ما تصبر على الجوع. قال لها اسمع، عللي أولادك بشيء حتى يناموا إذا أرادوا العشاء، عللي أولادك بشيء حتى يناموا إذا أرادوا العشاء وأطعمي ضيف رسول الله يرحمك الله. فلما قال لها كده قامت حطت البرمة وبدت تشب عليها النار علشان العيال يحسبون ان العشاء يهيأ له. المهم فرحانين حتى جاهم النوم ونام، كانت هيئت القريص الصغير للرجل. قال لها اسمعي زوجها، حطي القرص واعملي قربي الفتيلة اللمبة قربيها من الـ من الـ من الـ من الـ من القرص، واعملي انك بتصلحيها وتفيه، اعملي انك بتصلحي اللمبه النور هذا وتفيه حتى الرجل ما يشوف ان القرص قليل، لاني نخشى ان اذا راى الطعام قليل ان ما ياكل يفتحي ولا ياكل، فاعملي انك بتصلحي النور وتفيه، انفخي كده بدون بس ما يشعر. وبعدين انا وانت نقعد حول الرجل في الظلام ونبدا نمص صفيفنا مجانا، يعني كده يمصون صفيفهم كانهم ياكلون وهم لا ياكلون شيئا حتى يطمئن الرجل وياكل. وبات وقعد الرجل هو وزوجته على ناحيه من الطعام من السفره، والضيف على الناحيه الثانيه، ويمصصون شفايفهم في الظلام، والضيف يحسب انهم ياكلون معه وهو يعسي وياكل حتى شبع من اللقمه اللي جاته. فلما جاء الصباح واقبل الرجلان على رسول الله، كان الوحي قد سبقه الى الخبر بذلك، فضحك النبي عند رؤيتهما وقال لقد عجب الله من فعالكما، وأنزل الله قرآنا يتلى يبين طبيعة شريعة الإسلام إلى يوم القيامة، فيقول والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شيوعيته شركيته وغربيته وشرقيته، واحنا عندنا الانوار القويه الساطعه الا الله مثلها في كتابه بقوله مثل شريعه الاسلام في كتابه بقوله الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجه، الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتس نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، هذه شريعة النبي محمد، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، هذه شريعة رسول الله. هذا المثل يبين شريعة الإسلام وأنها شافية صافية نقية بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك، تفي بجميع حوائج البلاد والعباد وتسعد الناس في المعاش والمعاد، لم يترك خيرا إلا دل الناس عليه ولم يترك شرا إلا حذر الناس منه، فكيف يلتمسون غير شريعة النبي محمد؟ كيف يبحثون عن شريعة من محاتات أبناء أعداء الله وأعداء رسوله أو من أعداء الله وأعداء رسوله؟ كيف يبحثون عن قوانين وأنظمة يسجلونها من الشرق أو الغرب وعندهم شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام الكاملة التامة التي أنزل الله فيها قول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ قل هنا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.